بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لشرح كتاب عمدة الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى، يشرحه فضيلة الشيخ عبيد بن عبد الله الجابري حفظه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
أما بعد،
الدرس 32.
اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. يقول المؤلف ابن قدامة المقدسي رحمه الله في كتابه العمدة في فقه إمام السنة أحمد بن حنبل الشيباني رحمه الله، قال: كتاب الحج والعمرة. يجب الحج والعمرة مرة في العمر على المسلم العاقل البالغ الحر إذا استطاع إليه سبيلا، والاستطاعة أن يجد زادا وراحلة بآلته.
حسبك. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المراد بالحج هو الحج الشرعي الذي هو قصد البيت الحرام لغرض مخصوص في زمن مخصوص على هيئة مخصوصة. فزيارة البيت الحرام المعلومة المعروفة تعبدا لله سبحانه وتعالى، وقولهم لغرض مخصوص هو أداء عبادة معلومة لها أركان وواجبات، ومنها الطواف والسعي إلى غير ذلك من مناسك الحج. والزمن المخصوص هو أشهر الحج التي قال الله عز وجل عنها: الحج أشهر معلومات. وشرعية الحج وأنه عبادة لله سبحانه وتعالى دل عليها الكتاب والسنة، وأجمع أهل العلم والإيمان على ذلك. فمن الكتاب الكريم بالإضافة إلى الآية المتقدمة قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ومن السنة المتواترة حديث ابن عمر في الصحيحين: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. والحج، وأجمع المسلمون على ذلك، والحج من العبادات التي لا تكون صالحة حتى يستجمع المرء فيها أمرين: الأول تجريد الإخلاص لله وحده، وثانيهما تجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو عبادة تجمع أصولا عظيمة من أصول التعبد لله سبحانه وتعالى والتقرب إليه وطلب الزلفى عنده. فهي تجمع التوحيد لله سبحانه وتعالى، إعلان التوحيد والصدع به، وذلكم في التلبية. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك. والعبادات القولية وهي نطق التلبية باللسان والدعاء والتهليل والتكبير عبادات قولية، وعبادات بدنية ومنها الطواف والسعي ورمي الجمرات والوقوف بعرفة والمبيت بمنى ومزدلفة إلى غير ذلك من الأعمال، فكان لا بد فيها من هذين الشرطين، وهما تجريد الإخلاص لله وحده وتجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن أقوال أئمتنا وعلمائنا في هذين قالوا: العمل إن فقد الإخلاص لله كان شركا أو رياء، وإن فقد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم كان بدعة، ومتى جمع العمل الإخلاص لله والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم كان عمل أهل السنة. وفيما استمعنا إليه في هذا المقرأ أو المقروء شروط وجوب الحج، قال: ويجب الحج والعمرة في العمر مرة واحدة. هذا قيد في العمر مرة واحدة، وهذا القيد ما دليله؟ دليله قوله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، فقام رجل فقال: أفي كل عام يا رسول الله؟ ثلاثا، والنبي صلى الله عليه وسلم يسكت، ثم قال: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم الحديث. فتحصل من هذا تقييد مطلق آية آل عمران: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فإن الآية قاضية بإطلاقها بوجوب الحج على كل مسلم حتى وإن كان يزحف على بطنه، فقيدت هذا الإطلاق السنة الصحيحة. وهذا من بيان السنة بالسنة، وكذلك العمرة مثل الحج لا تجب إلا في العمر مرة واحدة، وما زاد على ذلك حجا أو عمرة فهو نافلة من نوافل العبادات على كل مسلم. هذا شرط صحة في كل عبادة يتعبد بها المرء لله عز وجل. ولهذا قال أهل العلم: الكافر عمله مردود ولو عمل أي عمل. قال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فلو أن كافرا صلى وصام وحج وزكى لا يقبل الله منه هذه العبادات أبدا حتى يسلم. هذا هو الشرط الأول. الشرط الثاني البلوغ، والبلوغ يعني بلوغ الحلم،
وهو وله علامتان وله علامات، وعلاماته على ضربين، عامة ومشتركة. نعم، أو خاصة ومشتركة، خاصة ومشتركة يعني عامة. فالعلامات الخاصة يعني بالنساء الحمل والحيض، فإذا حاضت المرأة أو حملت ولو بلغت ولو كان عمرها 10 سنين. وأما العلامات المشتركة فهي انبات شعر العانة والاحتلام وبلوغ 15 سنة، هذه مشتركة. الثالث العقل، وهذا شرط في كل عبادة كذلك، المجنون غير مكلف، وكذلك الصغير لم يكلف، لكن الصغير المميز يؤمر بالطاعات ليألفها ويروض نفسه عليها ويتعودها، وينهى عن الرذائل كالكذب وغيره حتى ينفر منها ويتعود بغضها والبعد منها. والكل مرفوع عنه القلم، والمجنون لا يؤمر بشيء لأنه مسلوب الإدراك، بخلاف المميز عنده إدراك. نعم. الرابع الحرية، وذلكم لأن العبد مشغول بخدمة سيده فلا يستطيع الحج. الخامس الاستطاعة، استطاعة السبيل، والتحقيق أن السبيل هو كل ما يبلغ به المرء الحج ويؤديه على الوجه الصحيح من الصحة في البدن وأمن الطريق ووجود الزاد الكافي نفقة عليه وعلى من يعوله حتى يعود إليهم، ونعم وغير ذلك من ما يتعلق بالحج. نعم. السادس وهذا في حق المرأة، وهو وجود زوجها أو محرمها، والمراد بالمحرم من تحرم عليه تحريما مؤبدا بسبب مألوف ومعروف أو نسب. فمن السبب المصاهرة كابن زوجها أو زوج ابنتها أو زوج بنتها، زوج ابنتها نعم، أو ابن زوجها، والرضاعة كابنها من الرضاعة أو أخيها من الرضاعة، والنسب كالأبوة والأخوة والعمومة، يعني كالأب والابن والعم والخال، هؤلاء محارم. نعم، هذه الشروط، وسيأتي في ثنايا هذه الدروس مزيد بسط وتفصيل إن شاء الله تعالى. تابع.
قال رحمه الله: والاستطاعة أن يجد زادا وراحلة بآلتهما مما يصلح لمثله،
فاضلا عما يحتاج إليه لقضاء دينه ومؤنة نفسه وعياله على الدوام. ويعتبر للمرأة وجود محرمها وهو زوجها ومن تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح، ومن فرط حتى مات أخرج عنه
من لحظة. قوله أو سبب مباح، هذا يخرج اللعان، فاللعان تكون به الحرمة المؤبدة إلى يوم القيامة، فإذا تلاعن الزوجان انفسخ النكاح وانفسخ النكاح، وكانت المرأة محرمة على الرجل إلى يوم القيامة، لكن هذا لا يبيح له، لا يبيح لها أن تحج معه أو تخلو به ولا تسافر معه أبدا، لأن هذا في الأصل ليس من الأسباب المباحة، وإنما هو ضرورة، شرع ضرورة في حق من اتهم زوجه بالفاحشة، فهو إما أن يأتي بأربعة شهداء يشهدون شهادة صريحة، أو يحد حد القذف، فإذا أبى كان اللعان. نعم.
قال: ومن فرط حتى مات أخرج عنه من ماله حجة وعمرة، ولا يصح الحج من كافر ولا مجنون.
لحظة. نعم. من فرط يعني من فات عليه الحج ولم يؤده حتى مات، هذا له حالتان، إحداهما أن يكون فوات الحج عليه حتى مات لعذر يسوغ ذلك شرعا، مثل عدم وجود المحرم والزوج للمرأة، ومثل عدم استطاعة السبيل، ومثل العبد إذا لم يعتقه سيده إلا قبيل الحج فمات لم يتمكن، هؤلاء لا شيء عليه لأنهم لم يتمكنوا. قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وقال صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بالأمر فأتوا منه ما استطعتم الحديث. فهذا من رحمة الله بعباده أنه سبحانه وتعالى لم يكلفهم من العمل فوق طاقتهم. الثاني المفرط، وهو الذي كان عنده تسويف وكسل مع القدرة، لأنه إذا لم يكن قادرا لم يكن مفرطا، فهذا هو الذي يقضى عنه حج من ماله حج وعمرة، وإن لم يكن له مال فهل يحج عنه وليه؟ وهل ذلك تبرع منه أو واجب؟ في حديث الخثعمية أو غيرها قالت: يا رسول الله، إن أبي مات ولم يحج، وفي رواية: إن أمي ماتت ولم تحج، أينفع هذا إن قضيت عنها أو إن حججت عنها؟ قال صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو كان على أبيك دين وفي على أمك دين أكنت قاضيته عنها؟ قالت: نعم. قال: فدين الله أحق أن يقضى. فظاهر النصوص أنه إذا كان الولي قادرا على أن يقضي الحج عن ميته الذي هو والده أو والدته حج عنه من ماله هو، إذا لم يكن للميت مال. أما إذا كانت مجرد قرابة لكن ليست أبوة ولا أمومة، فالظاهر أنه تبرع إذا حج كان متبرعا، والله أعلم. نعم.
قال: ولا يصح الحج من كافر ولا مجنون، ويصح من الصبي والعبد ولا يجزى عنهما، ويصح من غير المستطيع.
لحظة.
نعم.
بالنسبة للكافر والمجنون تقدم الكلام عليهم، بقي الآن ما يتعلق بالصبي والعبد، هل يصح الحج منهما؟ فإذا حج الصبي وهو صغير ثم بلغ، وحج العبد ثم أعتق، فهل تجزئ حجتهما؟ يعني حجة الصبي قبل البلوغ وحجة العبد قبل العتق. هنا أمران لا بد من التفريق بينهما. الأمر الأول الصحة، فإذا حج الصبي وكذلك العبد، حج الصبي قبل بلوغه والعبد قبل عتقه، صح الحج منهما وهما مأجوران إن شاء الله تعالى. وأما الثاني الإجزاء، هل تجزئهما حجتهما عن حجة الإسلام؟ والجواب: لا تجزئهما، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا حج الصبي ثم بلغ فعليه حجة أخرى، وإذا حج العبد ثم عتق فعليه حجة أخرى. هذا هو قول عامة أهل العلم، وحكاه الترمذي إجماعا. نعم. فعليهما إذن أن يحجا حجة الإسلام، هذا أمر. والأمر الآخر وهو دليل مستنبط، حالهما كحال من صلى الصلاة قبل وقتها، فمن صلى الصلاة قبل وقتها عامدا يعني يظن أن الوقت قد حان، ثم بعد ذلك تبين له أن الوقت لم يحن بعد، كانت نافلة له إن شاء الله تعالى، لكن لا بد أن يصلي الصلاة لوقتها متى علمه. نعم.
قال: ويصح من غير المستطيع، والمرأة بغير محرم، ومن حج عن غير
لحظة.
نعم.
يصح من غير المستطيع، هذا الاستطاعة حجة وجوب، الاستطاعة شرط وجوب، الاستطاعة شرط وجوب وليست شرط صحة. فمن كان فقيرا معدما فحج، يسر الله له الحج فحج، وإن كان يسأل النفقة فحجه صحيح. وكذلك المحرم بالنسبة للمرأة، قال هنا حجها صحيح، لكن مع الإثم، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مع غير ذي محرم، وفي رواية مع غير ذي حرمة، ورواية أخرى. فقام رجل فقال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة، وإني اكتتبت في غزوة كذا، قال بعضهم غزوة تبوك، قال: انطلب فحج مع امرأتك. أعفاه النبي صلى الله عليه وسلم من الغزوة، وذلكم الركب من خيار الناس، فهم إما صحابة أو صحابة وتابعيون مخضرمون، والمرأة كذلك، إما صحابية خيرة أو تابعية فاضلة حجت، والزمن هو خير الأزمنة، زمن محمد صلى الله عليه وسلم. ولا يتصور أنها حجت بمفردها، بل هي في رفقة، هذه الرفقة مأمونة. وجه ذلك ما قدمناه من أنهم إما صحابة أو صحابة وتابعيون مخضرمون، الحاصل أنهم خيار، ومع هذا لم يأذن النبي صلى الله عليه وسلم لها لزوجها أن يدعها حاجة، بل أمره أن يحج معها. وبهذا يترجح قول من قال إنه يحرم عليها أن تحج دون زوج أو محرم، دون زوج أو محرم. وكذلك فيه رد على من قال: إذا كانت الرفقة مأمونة وفيها نساء، هذا كذلك يرده الحديث. وبهذا يعلم أن من قال حجها باطل له وجه من النظر، له وجه للنهي، لا يحل، ولفظ لا يحل نفي الحل هذا صيغة نهي فرعية، والأصل في النهي التحريم وفساد المنهي عنه، وإثم مرتكب النهي حتى يوجد صارف. والله أعلم. نعم.
قال رحمه الله: ومن حج عن غيره ولم يكن حج عن نفسه أو عن نذره أو عن نفله وفعله قبل حجة الإسلام وقع حجه عن فرض نفسه دون غيره،
هذا حج النيابة. فمن حج عن غيره فله حالتان: إحداهما أن يكون قد حج عن نفسه، وكذلك العمرة يكون قد اعتمر عن نفسه، فهذه لا إشكال فيها، نسكه صحيح. والمقصود حج عن غيره يعني حجة الإسلام، وبهذا يعلم أن الحجة لو وقعت من عبد قبل عتقه أو صبي قبل بلوغه فلم تصح منه النيابة، لأنه لم يحج حجة الإسلام وإن كانت مجزئة. الثاني أن لا يكون قد حج عن نفسه حجة الإسلام، فهذا قالوا وقع الحج عن فرض نفسه هو، يعني أن النيابة لم تصح. ومن هنا ننبه من ينيبون غيرهم سواء عن أنفسهم أو ينيبون أو عندهم حجج هم موكلون على تنفيذها إلى أمور. الأمر الأول أن يتأكدوا من هذا ويسأل الشخص هل حججت عن نفسك أو لا. الثاني حسن الاختيار، فإن كثيرا من يطلب النيابة ليسوا أهلا لذلك، إما لقلة فقه أو لقلة تدين، بل بلغنا أن بعضهم يجمع عدة حجج والله أعلم كيف يصنع بها. فعليهم أن يحسنوا الاختيار ويتحروا المستقيم دينا وعنده فقه الحج وأمين عليه. الأمر الثالث أن باذل الحجة أو الحجة لا يبخل، يوسع مما وسع الله عليه. والنائب لا يطمع، لأن بعض الناس يتخذها مهنة ومجال للكسب وليس الأمر كذلك. الذي ينبغي فيه العفة والقناعة من النائب، فإن كان لا يستطيع يقول يعتذر لا أستطيع. نعم تابع.
قال باب المواقيت.
طيب نقف على هذا الآن، ثم الآن هاتوا ما عندكم من الأسئلة.
أسئلة خير كثير يا شيخ. يقول السائل أحسن الله إليكم، في بلادنا المذهب المعتمد هو المذهب المالكي، فهل أدرس كتاب عمدة الفقه الفقه الحنبلي؟
أبعد الشيخ المكبر عنك شوي. أبعد عنك شوي.
أبشر الشيخ. والأحسن الله إليكم، في بلادنا المذهب المعتمد هو المذهب المالكي، هل أدرس كتاب عمدة الفقه في الفقه الحنبلي أم أدرس كتابا في الفقه المالكي؟
هذا السؤال غريب، ولكن المحققين يقولون لا مانع أن المبتدي يدرس فقها في مذهب معين كالمالكي والشافعي والحنبلي والحنفي، لكن على شيخ يرجح له الراجح بدليله. نعم، فأنت هنا تدرس المذهب الحنبلي فقها في المذهب الحنبلي بدليله إن شاء الله تعالى، عندنا وعند غيرنا. وكذلك إذا كنت في بلدك أطلب شيخا يقرر المسائل وفق الدليل من الكتاب والسنة. نعم.
يقول السائل هل إذا حج الإنسان تسقط عنه الكفارات مثل كفارة اليمين أو النذر؟
كيف تسقط؟
هل تسقط عنه الكفارات مثل كفارة اليمين أو النذر؟
ليس بين الحج وهذه الكفارات علاقة، فهذه عبادة وتلك عبادات ليس بينهما علاقة. لكن لعل السائل يشير إلى كونه دينا عليه، هل يقدم الحج أو يقدمها؟ لو قدم الحج ما كان عليه من بأس إن شاء الله تعالى، لأن الحج قد يفوت عليه، وهذه أمرها فيه سعة. نعم.
يقول السائل: ما معنى قول لبيك اللهم لبيك؟
لبيك معناها إجابة بعد إجابة، يعني أجبتك يا رب إلى ما أمرتني به من الحج. اللهم هذا نداء، معناها يا الله، حذفت الياء وعوض عنها الميم. نعم.
عدة أسئلة يا شيخ تقول: يعني ما أفضل النسخ، وكذلك ما أفضل الشروحات التي توصون بها لكتاب العدة، كتاب العمدة؟
أنا لا أعرف كثيرا من النسخ، والشرح حتى الآن أعلم كتاب العدة وإن كان مختصرا. نعم.
بعض الأسئلة يا شيخ تقول: ما هو الجواب أنه ورد أن بعض الصحابة حج ببعض زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، قد يستدل به البعض، هل ثبت ذلك؟ وهل يستدل به في الحج حج المرأة مع الرفقة الصالحة أو المأمونة؟ يعني
أولا على فرض صحة هذا، على فرض صحته، زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين، ولهن من الخصائص عند أهل الإسلام ما ليس لغيرهن، كما أن الصحابة لهم من الخصائص والمزايا ما ليس لغيرهم، وهم يوقرون أمهات المؤمنين توقيرا عظيما، بل حتى خيار التابعين يوقرون أولئكم النسوة، هذا على فرض صحته. وثانيا كل اجتهاد، كل اجتهاد يعارض النص فالنص مقدم عليه. نعم. والله أعلم.
يقول الشيخ: هل يشترط للمحرم شروط؟ وهل يصح حج من كان محرمه كافرا؟ أفيدونا بارك الله فيكم.
المحرم المقصود منه هو البالغ، رجل يقدر على خدمة المرأة وحمايتها وتصريف شؤونها، وبهذا يعلم بأنه إن كان مجنونا أو كان صغيرا فإنه غير قادر، وأما الكافر فهو غير مأمون، والكافر ليس وليا لها. نعم.
يقول: هل الرضاع يقتضي أن يكون محرما أم لا؟
كيف؟
هل الرضاع يقتضي أن يكون محرما؟
نحن ذكرنا الرضاعة، والرضاعة التي تنشر الحرمة الراجح أنها خمس رضعات: أولا خمس رضعات، الثاني شرط الثاني أن تكون معلومات، الشرط الثالث أن تكون في الحولين. نعم. فإذا اختل شرط من هذه الشروط لم تنشر الحرمة، ولم تكن محرمة، ولم يكن الرابع أو أيضا محرما لمن رضعت معه أو رضع معها. رضاعة الكبير هذه فيها تفصيل، نعم، وهي نادرة جدا، ولهذا لا ندخلها في هذا الباب.
شيخ ما حكم عدة أسئلة تأتي تقول ما حكم من يحدد مبلغا معينا لأن يحج نيابة عن غيره ويطلبون منك توجيه نصيحة لبعضهم؟
كيف ماذا؟
من يحدد مبلغا معينا يقول أريد كذا حتى أحج نيابة عن غيري قد يكون مبالغ.
هذا أشرنا إليه وبينا أنه يطلب من النائب القناعة، يأخذ المتيسر، هذا أسلم وأحوط وأولى، لأن هذه ليست بضاعة معروضة، ليست سلعة. والباذل الذي يبذل المال ينبغي أن يوسع. نعم، هنا مسألة، وهو أن من دفع إليه مبلغ فإن قيل حج منه وجب عليه رد الفائض عن نفقته ونفقة حجه ونفقة من يعوله حتى يرجع إليه، وإن قيل حج به فهو له، الفائض هذا له. نعم.
يقول شيخنا حفظكم الله، هناك من يبقى في السعودية بطريقة غير شرعية لأداء فريضة الحج ويستأجرون سيارات لتأخذهم إلى مكة، وتتعرض هذه السيارات للمطاردة، هل الحج بهذه الطريقة جائز أم لا؟
يستفتى عنها الجهات الأمنية.
يقول أحسن الله إليكم، هل يصح الحج عن شخص مجهول لا تعرفه إلا عن طريق الواسطة؟
يعني نائب هذا الشخص،
لعله
مجمل السؤال، يصح
الحج يعني شيخ؟
ماذا قال هو؟
هل يصح الحج عن شخص مجهول لا تعرفه إلا عن طريق الواسطة؟ يعني واسطة بينهما، شخص يقول له خذ وتحج عن شخص هكذا لا يعرفه.
بالنسبة للمحجوج عنه لا يشترط معرفته، وكذلك باذل المال لا تشترط معرفته، وإنما الذي تشترط معرفته النائب، وقد بينا في ذلك. نعم.
يقول هل الحج المبرور يكفر سائر الذنوب حتى الكبائر؟
في الحديث الصحيح والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، والعلماء فسروا الحج المبرور هو الذي لم يخالطه إثم، وأظنهم أخذوا هذا من الحديث الآخر، من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وبعضهم قال الحج المبرور هو الذي تصلح حال صاحبه فيكون بعد حجه خيرا منه قبله، والله أعلم. فبعض أهل العلم أخذ من الحديث من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، أخذ من هذا أن الحج يكفر كل ذنب كان صغيرا أو كبيرا. وبعضهم ذهب إلى أن الحج يكفر الصغائر فقط، والظاهر عندنا والله أعلم الأول. نعم، والله، فالظاهر عندنا هو المذهب الأول والله أعلم.
وهذا آخر سؤال يتعلق بالموضوع. يقول السائل لي جدة تبلغ من العمر تقريبا 90 سنة، وهي تستطيع أن تركب في السيارة وتنتقل من محافظة إلى أخرى، وهي تطلب مني أن أحج عنها، فهل أفعل ذلك؟
ما دامت قادرة ولم تحج حجة الإسلام فلا تحج عنها أنت، لأن شرط الاستطاعة موجود. هذا هو ما فهمناه من سؤالك. نعم.
يقول السائل أحسن الله إليكم، هل تؤخر راتبة العشاء إلى آخر الليل أي بعد نصف الليل أم لا؟
الرواتب سميت بهذا الاسم لأنها مرتبة على الفروض، فتصلى بعدها، لكن إذا حال دون ذلك حائل فلا مانع من تأخيرها إن شاء الله تعالى.
يقول شيخنا أحسن الله إليكم، ما هي أفضل طريقة وأمثلها لحفظ كتاب الله وتثبيته، خاصة ونحن طلاب فإننا نشغل بحفظ المتون عن القرآن، فنأمل منكم توجيهنا وجزاكم الله خيرا.
أولا، لا شك عندنا أن من رزق حفظ القرآن من الصغر وحفظ مع ذلك ما تيسر له من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وتربى على العقيدة الصحيحة، فهذا هو خير وفضل ونعمة من الله عز وجل. ثانيا، بعض الناس يترك حفظ الحديث وحفظ المتون في العقيدة في التوحيد حتى يستمد به العمر وقتا طويلا ويقول أنا مشغول بالقرآن، هذا خطأ. الصحابة رضي الله عنهم هم خير هذه الأمة بعد نبيها، لم يكن كلهم حافظا للقرآن، بل هم متفاوتون في ذلك. وثالثا، من استطاع أن يجمع بين حفظ القرآن والمتون في الحديث والعقيدة والفقه فليفعل ذلك. نعم. أما أنه يترك العلم، يترك حفظ السنة والتفقه في دين الله حتى يحفظ القرآن، فهذا خطأ. نعم. صح عن بعض السلف قال حدثنا الذين كانوا يعلموننا القرآن أنهم لم يجاوزوا 10 آيات من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يتعلموا معناها والعمل بها. قال فكانوا يتعلمون العلم والعمل. والكثير من حفاظ القرآن ليس عندهم فقه، يهتم بالحفظ ناحية التجويد فقط والترتيب، وليس عندهم من الفقه شيء، بل لعل الكثير منهم لا يفقه حتى الصلاة، يسأل عن أمور بسيطة. مثلا، هل تجزي عدة صلوات بوضوء واحد؟ يسأل عن حكم السهو قبل السلام وبعد السلام، متى يكون قبل السلام ومتى يكون بعد السلام. فنحن لو كان لنا من الأمر شيء لجعلنا مدارس التحفيظ تحفظ القرآن وتحفظ السنة والعقيدة حتى يصبح الخريج في هذه المدرسة عنده علم كثير وخير كثير. نعم.
يقول السائل أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هل حديث ابن مسعود الذي عند الطبراني قوله رضي الله عنه.
أبعد كبر عنك يا شيخ.
هل حديث ابن مسعود الذي عند الطبراني قوله رضي الله عنه عن الرشوة من السحت، فلما قيل له في الحكم قال ذاك الكفر، هل هذا ينقض إجماع الصحابة على أن الحكم بغير ما أنزل الله كفر دون كفر؟
أقول أئمة العلم والإيمان لا يجملون هكذا، بل يفصلون، فلم يجمع الصحابة على أن الحكم بغير ما أنزل الله كفر دون كفر، فالمسألة فيها تفصيل. الحكم بغير ما أنزل الله هو كفر، والحاكم بغير ما أنزل الله على وجه العموم كافر، لكن عند التفصيل يفرق. هذه المسألة بينها العلماء وتكلم فيها أهل العلم وتكلمنا تبعا لهم، فراجع بارك الله فيك المسألة، حكم فيها يطول، يعني التفصيل فيها الآن يطول، ودع عنك هذه الإجمالات. نعم. وثم بقي قول ابن مسعود ذاك الكفر، أقول الكفر أصل ذو شعب، كما أن الإيمان أصل ذو شعب، الكفر كذلك أصل ذو شعب، فمن شعب الكفر ما هو مضاد للإيمان بالكلية ولا يبقى معه منه شيء، كسب دين الإسلام أو سب النبي صلى الله عليه وسلم أو سب أو سب الله عز وجل أو سب القرآن، هذه ناقلة عن ملة الإسلام إلى ملة الكفر، مضادة للإيمان بالكلية. وكذلك ما ينتهجه الرافضة من سب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جميعا أو اعتقادهم أنهم كانوا مسلمين ثم ارتدوا أو أن عامتهم فسقوا إلى غير ذلك، فهذه مكفرات. نعم. ومن شعب الكفر ما ينقص الإيمان كالسرقة والعقوق وقطيعة الرحم وشرب المسكر، هذه تنقص الإيمان وهي في المسمى العام من شعب الكفر. نعم.
يقول السائل: هناك امرأة في الستين من عمرها مر عليها رمضان الماضي وأحيانا تنام في نهاره فتستيقظ وتجد في فمها دما، وهذا فما تقول في غالب الشهر أو فما عليها في ذلك، يعني هل صيامها صحيح؟
في فمها دم؟
نعم، تقوم في النهار بعد الاستيقاظ من النوم تجد في فمها دم.
هذا السؤال يشتمل على فقرتين. الفقرة الأولى تأخيرها قضاء رمضان الفائت إلى هذه السنة، أقول تصوم تقضي، والجمهور بأن عليها الإطعام مع ذلك، فتطعم عن كل يوم مسكينة مع القضاء. وذهب الطائفة الأخرى بأنه ليس عليها إلا القضاء، ونحن نرجح هذا. نعم. لأنه ورد مطلقا في القرآن الكريم، وفصلنا هذه المسألة في شرحنا لكتاب الصيام من عمدة الفقه. الفقرة الثانية: ما تجده هذه المرأة في فمها من دم، هذا لا شيء عليها فيه إن شاء الله، لا شيء عليها فيه ولا قضاء، فصيامها صحيح.
نعم. نعم يا شيخ نقرأ. قال السلام عليكم، جزاكم الله خيرا شيخنا. إذا أسلم الكافر هل يجازى على عمل الخير قبل إسلامه؟ وإذا كان لا فما معنى قوله صلى الله عليه وسلم أسلمت على ما أسلفت من الخير؟
غريب، يعني سألت ثم أفتيت نفسك، ليس عندنا إلا هذا. نعم، يعني من أحسن قبل الإسلام كان في الجاهلية محسنا ثم أسلم فله حسناته، وهذا هو قول النبي صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام رضي الله عنه، ذكر أنه له عبادات يتحنث بها في الجاهلية من عتاقة وكذا وكذا، قال أسلمت على ما أسلفت من خير. نعم، وبهذا القدر نكتفي، صلى الله وسلم على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.mirath.net، وجزاكم الله خيراً.